العليم من شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بالي
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
فعلا كان الكلام في حقيقة الاستصحاب الكلي، أو تعال نعبر هكذا، كان الكلام في أصل تصور معقولية الاستصحاب الكلي في نفسه بغض النظر عما يذكر بالنسبة لأقسامه. وقد ذكر الماتن أن الاستصحاب الكلي متعقل، سواء أكان ذلك بلحاظ الكلي الحكم أو كلي الموضوع اللي هو الشيء الموجود خارجا كلي. طبعا قد يقع إشكال بناء على أن الاستصحاب في مورده جعل للحكم المماثل، لكن بناء على ما اخترناه من أن حقيقة الاستصحاب عبارة عن نهي عن نقض اليقين بالشك، سواء أكان نهيا عن النقض العملي لليقين بالشك أم كان نهيا عن النقض الحقيقي إرشادا إلى بقاء اليقين أو إرشادا إلى بقاء المتيقن، على أي تقدير من هذه التقادير الثلاثة يمكن لنا استصحاب الكلي إذا كان كلي الحكم، تجامع الطلب ما بين الوجوب والاستحباب، وجامع الإباحة ما بين الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة ومشاكل ذلك، إباحة بمعنى الأخص. فإذا أصل فكرة إمكانية استصحاب الكل متعقلة، ثم تعرض الماتن للاستصحاب المتعلق الخارجي الموضوع الخارجي تنعبر، أو هو عبر الماتن بدوا عبر الشيء الخارجي. هذا استصحاب الشيء الخارجي كليا ممكن، وفرق استصحاب الكلي عن الفرد هذه هي خلاصته وعصارته، أن استصحاب الكلي في كل من مورد الاستصحاب الفرد واستصحاب الكلي المحكوم عليه بالبقاء هو صورة ذهنية، لكن طارة المحكوم عليه بالبقاء صورة ذهنية بما هي حاكية عن تمام مشخصات الخارج، يكون حينئذ استصحابا للفرد. ومرة يكون المحكوم عليه بالبقاء صورة ذهنية ناظرة إلى الجامع بين هذا وذاك، فحينئذ يكون الاستصحاب استصحابا كليا. لذلك على مبنى الماتن، وهذه نقطة تحقيقية مهمة جدا أن تحفظوها، إذا سألتم الماتن ما الفرق ما بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد، سوف يقول لك في كل منهما المستصحب أو المحكوم ببقائه صورة ذهنية، باعتبار أن الحكم بالبقاء ما كان، سواء كان حكما عمليا أو حكما إرشادا إلى التعبد ببقاء اليقين أو التعبد ببقاء المتيقن، الحكم ببقاء ما كان لابد أن يكون موضوعه صورة ذهنية، باعتبار أن الحكم الشرعي موطنه الذهن، وإذا كان موطنه الذهن فلابد أن يكون موضوعه أيضا موطنه الذهن. غاية ما في الأمر أن هذا الموضوع الذي موطنه الذهن الذي حكمنا ببقائه، تارة يكون هذا الموضوع حاكيا عن الخارج بصورة تفصيلية بتمام ما لها من مشخصات، فهذا استصحاب فرد، كاستصحابك بقاء حدث البول أو استصحابك بقاء حدث الجنابة، فأن هذا استصحاب للفرد. ومرة أخرى لا، تكون المحكوم عليه صورة ذهنية، لكن هذه الصورة الذهنية يحكم عليها بما هي جامعة بين فردين أو أكثر، كجامع الحدث ما بين الأكبر والأصغر، فأنه في هذه الصورة يكون الاستصحاب استصحابا كليا. فلا يمكن لك، يعني لا تتوهم يا سيد، لا تتوهم أن الفرق بين استصحاب الكل والفرد أن في استصحاب الفرد ننظر إلى الخارج، في الاستصحاب الكلي ننظر إلى الصورة الذهنية. عيب هالحكي بعد ما صرنا يومين عم نتكلم بهذا البحث، عيب. لابد أن تقول بأن في كل من الاستصحاب الكلي والفرد ننظر إلى الصورة الذهنية، لكن دارة للصورة بما هي حاكية حكاية تفصيلية، ومرة بما هي حاكية حكاية إجمالية فعلا. لذلك الماتن رضوان الله تعالى عليه ماذا قال؟ نعيد العبارة، لا بأس بها العبارة نعيدها. عندما قال هذه العبارة وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكل، مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات الواقع الخارجي، ما هي الآثار؟ هي الخارج، حيث إن الكلية موجود بعين وجود الفرد، وهذا الفارق هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا أو منجزا وموصلا للواقع، فهو إنما يتعلق بالواقع عن طريق ماذا؟ عن طريق عنوان من العناوين، عن طريق صورة ذهنية. هو أن الاستصحاب يا شيخ فاضل سواء كان استصحابا كليا أو فردا، ما فارقه، هو أن الاستصحاب، كل الاستصحاب، جنس الاستصحاب، هذه اللام لام جنس ملام عهد، هو أن الاستصحاب باعتباره منجزا وموصلا للواقع، فكل استصحاب يتعلق بالواقع بتوسط عنوان من عناوين الواقع، يعني بصورة ذهنية وصورة من صور الواقع. فإن كان مصب التعبد، يعني ما حكم ببقائه، التعبد الاستصحابي، الحكم ببقاء ما كان، فإن كان مصب التعبد هو الواقع الخارجي، هو الواقع المرئي بعنوانه التفصيلي، أي مش أي عن خصوصياته مشيرا إليه، فهذا استصحاب الفرد. وإن كان مصب التعبد الاستصحابي الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه، فهذا هو استصحاب الكلي، على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه، لأنه على كل حال هو إنسان، يا أما تنظر إلى الإنسان بما هو زيد، يا أما تنظر إلى الإنسان بما هو كلي. على الرغم من وحدتي، يعني مرة بنظر أنا لإنسانيتك لزيديتك بما لها مشخصات، أنك فلان ابن فلان الموجود في مكان الفلاني، ذو الطول الفلاني، ذو العرض الفلاني، ذو العقل الفلاني، ذو الأصبع الفلاني، وما شاكل هذه الأمور. ومرة أنظر إليك بما أنت حيوان ناطق، فالمشار إليه دائما شيء واحد، هو جنابك، لكن هذا الجنابك تارة أنظر إليك بما لك من مشخصات، ومرة أنظر إليك بما أنت حيوان ناطق. على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين، عنوان الكلي الإنسان وعنوان المشخصات زيد، والذي يحدد، طب متى نجري الاستصحاب بلحاظ الفرد بما له مشخصات، ونجري الاستصحاب بلحاظ الكلي الجامع؟ أقول ينبغي نتبع في ذلك لسان الدليل. إذا كان الدليل رتب الحكم على شخصيتك بما لها مشخصات، فالاستصحاب نستصحب الفرد، وإذا الشارع رتب الحكم على حيوانيتك الناطقية، فنرتب حين نستصحب ماذا؟ الكلي. تطبيقا للركن الرابع من أركان الاستصحاب، وأن من شرائط أن يكون المستصحب ذو أثر شرعي. والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله، هذا عصارة ما ذكره الماتن. ومن هنا بدأ الماتن. تفضل.
عفوا المقاطعة شيخنا، طب احنا اذا نجي لسال أدلة بشكل عام، اذا قلنا قد نقض اليقين باليقين، كلام عام ما في مشخصات فردية، لا تأخذ اليقين
بشكل، لا لا لا، مش هذا، مش مو هذا الدليل، لا تنظر الى هذا، تنظر الى الروايات بموضوع الحدث. هل الرواية رتبت الحل، هل الرواية رتبت النجاسة، او مثلا رتبت وجوب الوضوء او حرمة مس المصحف على البول، على خروج البول وخروج المني، او رتبت ذلك على الحدث؟ تنظر لتلك الأدلة، تنظر الى أدلة الطهارة والنجاسة، هناك رتب الحكم على خروج البول وخروج المني وذكر فلان الذي بذهني، أو لا رتب وقوع الحدث على وش اسمه هذا، على كلي الحدث وطبيعي الحدث فعلا. واضح إن شاء الله.
لما بتقول لك مثلا قال له توب نجس، قال له يعني لا،
لا 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 لا، يعني انت مش متفق، انت شو عم بتكلم، انت رحت على دليل الاستصحاب، ليس النظر الى دليل الاستصحاب اين رتب الحكم مولانا، النظر الى الادلة الخاصة التي نريد ان نستصحبها، انت تريد استصحاب بقاء الطهارة، صح ولا لا؟ هذا استصحاب بقاء الطهارة. نسأله هل الشارع رتب الحكم على الحدث، على الحدث بعنوانه التفصيلي او بعنوانه العام الجامع بين الاصغر والاكبر؟ فننظر إلى الأدلة الخاصة، مو ننظر إلى الدليل. الاستصحاب عام، يمكن الاستصحاب أن يجري بلحاظ الفرد بما له مشخصات، ويمكن أن يجري بلحاظ الكلي عندما قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك مطلق اليقين، سواء كان يقينا بلحاظ الفرد بما له مشخصات أو كان بلحاظ اليقين بما هو جامع. طب أنا كيف بدي أعرف أن الشارع رتب الأثر على الفرد أو على الكلي؟ أذهب إلى الروايات الخاصة في الأبواب المتفرقة. الشارع على ماذا رتب حدوث الحدث؟ حرمة مس المصحف، هل حرمة مس المصحف موضوعها خروج البول، أو موضوع مس المصحف، أو موضوع حرمة مس المصحف موضوعها كلي الحدث؟ فأذهب إلى الأدلة الخاصة في الأبواب الخاصة، مو دليل استصحاب. على كل حال
نعم، عند أدلة استصحاب وبدأ فينا البحث العلمي طرحون وبناء على كل يعني
لا 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 هو يريد أن يقول الماتن أن دليل الاستصحاب عام يشمل كلتا الصورتين، يشمل سواء كان المستصحب فردا أو المستصحب كليا، فدليل الاستصحاب من حيث هو دليل الاستصحاب شامل لكلتا الصورتين فعلا، لا مشكلة من هذه الجهة. المشكلة إنما تتحقق وين؟ في مقام الاستنباط في كل فرع من الفروع، لابد من تحديد موضوع الحكم فعلا. مثلا عندما تقول بأنه قصد امتثال الأمر، هل لابد من قصد الوجه أو لا؟ يعني قصد الوجوب وقصد الاستحباب. إذا كان شرط صحة العبادة قصد الوجوب والاستحباب فلا يمكن لك قصد امتثال الأمر إلا باستصحاب الفرد، أما إذا يكفيك قصد مأمورية والمطلوبية مطلقا فيمكن لك قصد الكلي فعلا. فالمسألة مرتبطة في لسان الأدلة الخاصة، مش مرتبطة بدليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب أعطاك قاعدة عامة، لك الاستصحاب بالكل وبالفرد. هنا بدأ الماتن، طبعا هذه المسألة سوف يكررها الماتن أثناء تطبيقات البحث، أنه الماتن يطرح، إذا أقل هذا بحث جيد أن يطرح، الماتن يطرح أنه في التفرقة ما بين الاستصحاب الكلي واستصحاب الفرد هناك نظريات ثلاثة. ما هو في الفرق؟ يعني في بيان حقيقة الاستصحاب الكلي هناك نظريات ثلاثة. النظرية الأولى هي التي قلتها لكم، إن حقيقة الاستصحاب الكلي عبارة عن النظر إلى الصورة الذهنية بما حاكية عن الواقع إجمالا، بما يحاكية على الواقع الكل إجمالا، هذا الكلي الموجود في ضمنك وضمنه وضمنه، هذه الحيوانية الناطقية الموجودة فيكم كلكم إن شاء الله تعالى، كلكم حيوانات ناطقون فعلا، فهذه الحيوانية الناطقية الموجودة في جنابكم هذه هي الاستصحاب الكلي فعلا. مقابل هذا القول هناك قول آخر، هذا القول الآخر هو مبني على فكرة مطروحة في الفلسفة ذكرها أبو علي سينا. أبو علي سينا ذكر في ضمن بحثه الفلسفي أنه كان يتمشى، كان في همدان ورأى رجلا همدانيا، وهذا الرجل الهمداني كان يعتقد أن نسبة الكل الطبيعي إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين. ومقصود الرجل الهمداني كما فسره الفلاسفة بعد ذلك، أن حضراتكم كلكم من شو اسمه، كلكم فيكم كلي الحيوان الناطق، يعني كلكم فيكم الإنسانية، هذا الكلي اللي هو الإنسان موجود فيك وفيه 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 كله على حد واحد، فالإنسانية موجودة في الجميع. هو يقول الرجل الهمداني أن هذا الكل الطبيعي موجود في الخارج، لكن وجوده الموجود في جنابك هو عين الموجود في جنابه، يعني كلكم ذو حيوانية ناطقية واحدة، يعني الحيوانية التي عند زيدان هي الموجودة عند عمرو، مش أنه حيوانية عمر أخرى، لا، هذه الحيوانية الناطقية التي موجودة في زيد هي بعينها موجودة عند عمر. ومن هنا أشكل الفلاسفة على أو أشكل المناطقة وبتبعهم الفلاسفة على هذه النقطة، أنه هذا الكلام يلزم من ذلك أن يكون شيء واحد متصفا بأوصاف متضادة، فيكون الكلي الطبيعي الذي في زيد طويلا بما أنه في عمر قصيرا، يكون أبيضا وأسود، يكون وأصفر في واحد ثالث، وقد يكون أحمر في شخص ماذا رابع. على كل حال فحينئذ يكون متصفا بأوصاف متضادة، ومن هنا قال ابن سينا وقبله كل المناطق الذين أتوا بعده والفلاسفة أيضا، قالوا بأن نسبة الكل الطبيعي إلى الأفراد ليست نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، بل هي نسبة الآباء المتعددين للأبناء. فلكل شخص حيوانيته، كل شخص له ماذا؟ حيوانيته الناطقية. كل فرد من أفراد الإنسان الموجود خارجا ذو حيوانية ناطقية مباينة للحيوانية الموجودة عند الآخر فعلا. واضح إن شاء الله تعالى؟
واضحة، بس شو بيكون الجامع بين الأفراد بالخارج بالحالة؟
جامع بقول المفهوم الذهني، أما بالخارج ما في شيء اسمه مجامع بينهم. ها؟
شو إيه؟ ترى يكون في جامع بين كل الحيوانات بالخارج جنسي يعني مثلا؟
إيه هذا الذهن، هذا انتزاعات ذهنية، انتزاعات ذهنية، هذه صور ذهنية.
عكس عم بفهم الخارج.
إيه بلي، يعكس أن هناك حيوانية ناطقية بمعنى أنه حساس متحرك بالإرادة، مفكر، تعال عبر كلمة ناطق بمعنى مفكر، حساس متحرك بالإرادة مفكر. هذا المفهوم موجود في الكل، لكن الموجود فيك من حساسية متحركة وحركة بالإرادة مفكر غير الآخرين، هذه مختصة بك فعلا. مثل عفوا يعني مثل شخصين لون مثلا عيون زرق، رجلان شخصان عيونهم ماذا؟ زرق. هذا عين، هذا الزراق الذي في عين زيد غير الزراق الذي في عين عامر. غاية ما في الأمر ماذا نقول؟ أنه بينهما جامع اسمه الزراق. شوفوا ماذا يقول، أقرأ لكم عبارة السبزواري في شرح المنظومة. يقول: ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب، بل الآباء مع الأولاد. واضحة جدا، ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب، ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب، يعني ليس نسبة الكل الطبيعي للأفراد أنه ماذا؟ أب واحد لأبناء متعددين، بل آباء مع الأولاد. بل هو شو؟ آباء متعددون لأولاد متعددين. فإن لكل فرد أب، مش كأنه كلهم طالعين من بي واحد فعلا، تخرب ساعتها.
بس ما هو الآباء
بيجتمعون
بأب ولا لا؟
لا ما بيجتمعوا بأب، انت عم تحكي بالذهن مو بالخارج يا مولانا، انت عم تخلط ما بين الذهن والخارج. كلامنا عن الكل الطبيعي المتحقق خارجا، مو كلامنا عن الكل الطبيعي الذهني. الكل الطبيعي الذهني مفهوم واحد ما في شك، الكلام في الخارج ما هو الموجود، هل الموجود شيء واحد او اشياء متعددة؟ لذلك شرحها بعدين هو. طب تعرفوا انتوا المنظومة السبزواري، الملا هادي السبزواري كتب أول شيء المنظومة، بعدين وجدها معقدة فشرحها، بعدين وجد الشرح معقدا فحش عليه، يعني هو عنده حواشي على شرح المنظومة أيضا يعني بالي. بعدين ما أدري شو صار بالي. طبعا المنظومة هي من أفضل الكتب الفلسفية التي يمكن لها أن التي تعكس أكثر، أنا بنظري المنظومة تعكس أكثر فكر الحكمة المتعالية من كتب السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه. يقول: ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب الواحد مع الأولاد متعدد كما زعمه الرجل الهمداني الذي صادفه الشيخ الرئيس يعني ابن سينا بمدينة همدان، ونقل أنه كان يظن أن الطبيعي يظن أن الطبيعية يعني الكل الطبيعي واحد بالعدد ومع ذلك موجود في جميع الأفراد، ويتصف بالأضداد، وشن عليه الشيخ وقدح في مذهبه، بل مثله كمثل الآباء مع الأولاد كما حققنا اتحاده مع الأفراد. ومن هنا رفضوا كلام مين؟ كلام الرجل الهمداني. ما أريد التأكيد عليه الآن، إذا نحن إذا أردنا أن نقرأ كلمات السبزواري في بيان فكرة الرجل الهمداني، أن الرجل الهمداني يقول بأن الكل الطبيعي موجود عند، موجود في نفية، موجود فيك، يعني الإنسانية موجودة عندي، موجودة عندك، موجودة عندك، لكن هذه الإنسانية الموجودة في متحدة مع الإنسانية الموجودة فيك خارجا، اتحاد خارجي. لذلك أشكل عليه بأن يلزم أن يكون الشيء الواحد متصفا بالأضداد. الماتن عندما قرر كلمات الرجل الهمداني لم يقررها بهذه الطريقة، قرر كلمات الرجل الهمداني أن الرجل الهمداني يقول بأن الكل الطبيعي ذو وجود منحاز عن الأفراد. يعني هناك زيد في الخارج وعمر وبكر وخالد، وهناك أيضا افترضوا أنه كم واحد بشر بالعالم، في 10 بالخارج، كم واحد في 11، في 10 من البشر زائد ماذا موجود بوجود منحاز؟ الكل الطبيعي. فالكل الطبيعي يمشي على جبل همدان، في جبال همدان، وله أذرع ممتدة مثلا تدخل وين؟ في أفراده فعلا. يعني هو بالواقع هذا الكل الطبيعي ذو وجود منحاز، لا أن الوجود الكل الطبيعي موجود فيك مندك ومتحد في ذات زيد وذات عمر وذات بكر وذات خالد، لا، الكل الطبيعي ذو وجود منحاز عن الأفراد. لذلك إشكالية أنه يلزم أن يكون متصفا بالأضداد لا ترد حينئذ، لا ترد هذه الإشكالية فعلا، باعتبار أن نحن ما قلنا بأن الكل الطبيعي موجود ومتحد في زيد وعمر وبكر حتى تقول لي يلزم أن يكون الشيء الواحد أبيض وأسود، كلا، باعتبار أن هذا الكل الطبيعي الموجود ذو وجود منحاز قائم بنفسه، وليس أنه مندك في زيد وعمر. بتصير قريبة جدا كما قلنا من المثل الأفلاطونية، بتصير هذه الفكرة قريبة من المثل الأفلاطونية أو ما يعبر عنه بأرباب الأنواع، برب النوع، لهن مثل زوس وكذا وهذولا نفس الشيء. في عنا واحد ماذا؟ شو اسمه؟ جوبيتر، وما أدري، إله الرعد وإله البرق، وعندنا إله ماذا؟ إله البشر، اللي هو الكل الطبيعي ما للبشر، اللي هو العقل، أحد العقول المدبرة لأمور البشر. مثل ما عندنا إله الأرض والشمس والتراب، عندنا ماذا؟ هذا أنت تحبوش كلمة إله، قولوا أرباب الأنواع، عندنا رب البشر، رب التراب، عندنا رب البشر فعلا. فبيكون هو مقصوده لرجل الهمدان من الكل الطبيعي ماذا؟ رب النوع، ما بيكون مقصوده من الكل الطبيعي الموجود فيك وفيه ومشاكل هذه الأمور. وعلى كل حال الرجل الهمداني نسب له هذا القول ولم يعطى حق الدفاع عن نفسه. يعني ما المفروض احنا نبهدل فيه على طلعه والناس ده؟ يعني هو من حقه ان يدافع عن نفسه هذا الرجل الهمداني فعلا. يعني اذا كان من همدان ساعتها نستوطي حيطه؟ يعني ما بيحق لنا نستوطي حيطه للرجل. هذا الرجل الهمداني من حقه ان ياتي ويدافع عن فكرته انه هذا فهمني غلط، شو سوي انا؟
لا بقى شيخ، نحن عم نهاجم الصورة الذهنية للرجل الهمداني مش نفسه.
ايه بالي. فلذلك اذا عرفتم هذا المطلب،
وجود هذا الحال، عفوا، وجود منحاز المات مش ضروري يجيب الدعوة، ما دليل على دعوة؟
لا، منه بحاجة الماتن لهذا البحث، ما هو بحث مش فلسفي. الماتن يريد أن يقول قد تبين مما تقدم من عندي أن هذا الكلام لا حاجة له، لا تفوتوناش بها المغلطة، ما تفوتونا في تلك المسائل التي لا حاجة لها، هذه أمور خارجة عن محل نظرنا. نحن عندما الفرق بين الكل والفرد هو عبارة عن ماذا؟ أن مرة بنظر للصورة بما هي حاكية عن شيء جامع بين أفراد، ومرة أنظر إلى الصورة بما هي متشخصة بزيد أو عمر بلحاظ الفردية. هذا الفرق بين استصحاب الكل والفرد، وليس القول باستصحاب الكلي موقوف على اختراع فكرة الرجل الهمداني وأن هناك كلي موجود بوجود منحاز. يعني هذا الكلام مش مرتبط ببحثنا، لا ينبغي، يعني بعبارة واضحة، إذا واحد شي يوم من الأيام سألته ما الفرق بين استصحاب الكل والفرد، قال لك إن التفرق بين استصحاب الكل والفرد موقوف على القول بمقالة الرجل الهمداني، قل له نو، ليس موقوفا على ماذا؟ على القول بمقالة الرجل الهمداني، بل نحن نقصد من الكل الصورة بما هي حاكية عن قاسم المشترك بين الأفراد، والاستصحاب الفرد حكاية تفصيلية عن الأفراد فعلا. وليس الفرق بين استصحاب الكل والفرد أنه لابد أن يكون هناك كلي في الخارج. لذلك الماتن عندما عبر، قبل أن يرد في كلام الهمداني، عندما عبر هذه العبارة وقال بلي وإن كان مصبه الواقع المرئي بعنوانه الجامع مشيرا إليه فهذا استصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه، على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه تأكيد على الفكرة التي يريد أن يقولها، وأن استصحاب الكلي مش موقف على هذا الكل تبع رجل الهمداني وأن الكلية ذو وجود منحاز. فإذا استصحبت الكلي عم بستصحب رب النوع، وإذا استصحبت الفرد عم بستصحب الشخص. أنا ما أدري كيف أستصحب رب النوع، والله ما أدري، على كل حال بغض النظر، بس على كل حال يعني استصحاب الكلي الرجل الهمداني أو استصحاب الفرد، لا، المقصود في هذا المقام بعيدا عن هذه الفلسفة، المقصود من استصحاب الكلي الصورة الذهنية بمحاكية عن القدر المشترك بين الأفراد. ومن هنا قال الماتن: وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا تتوقف على دعوة التعدد في الواقع الخارجي. مين اللي بيقول بالتعدد بالواقع الخارجي؟ منسوب الرجل الهمداني. وأن شو؟ وأن للكلي واقعا وسيعا منحازا. منحازا، شفتوا لي كلمة منحازا؟ يعني منفصل، وجوده وجود منفصل عن واقعيات الأفراد. يمشي وين؟ كمل العبارة. يمشي على جبال همدان، يمشي على جبال همدان على طريقة الرجل الهمداني في تصوره الكل الطبيعي. وهي دعوة باطلة لما ثبت في محله من أن الكلية موجود بوجود بعين وجود أفراده. أنا قدرت أوضح الفرق بين تقرير كلمات الرجل الهمداني في المنظومة وبين تقريره في الكتاب أو لا؟
باختصار شفنا مرة تانية
بتعابير منظومة يريد أن يقول كلي الرجل الهمداني هذه حقيقته، حقيقته أنه الكل موجود بوجود أفراده، لكن كم وجود للكل هناك في أفراده؟ كل واحد. فكل الأفراد يندك فيها كلي واحد. فأشكل عليه بماذا؟ أن يلزم من ذلك أن يكون الواحد متصفا بأوصاف متضادة. طريق التفسير الماتن للكلي الرجل الهمداني ماذا يقول؟ إن الكلية ليس موجودا بوجود أفراده، بل الكلي ذو واقع منحاز عن أفراده. بل الكلي منحاز عن وجود أفراده. فأنت الآن يا شيخ صادق ليس فيك حيوانية ناطقية،
هذاك بالكل بهمدان بعض،
بس على تعبير من الماتن. إذا أنا بدي أشرح بطريقة السبزواري اللي درستموها أنتم بالفلسفة، إسا أنا لو عارفكم ناسين البحث ما كنت دخلت بهالمسألة كلها، بس أنتم تفضل هذين البحث. أنا بدي بس أجمع بين ما درستموه في الفلسفة وبين ما ذكره الماتن، بس هالفكرة كانت في ذهني بس ما عش عيدة. على كل حال، أنت إذا فسرتها على طريقة الفلسفة ما درسناه في الفلسفة يكون المقصود أن الكل الطبيعي مندك في زيد، مندك في عمر، غايته أن الكلية الذي في زيد هو عين الكلية الذي في عمر، فأشكل بأن الكلية يتصف بالأوصاف المتضادة. الماتن يقول بأن الكلية الطبيعية على طريقة الرجل الهمداني غير موجودة في زيد ولا في عمر، بل الكلي الطبيعي ذو وجود واحد وواقعية منحازة عن الأفراد، مباينة للأفراد، واقع وسيع منحاز عن واقعيات الأفراد، فهناك تعدد في الواقع الخارجي على طريقة رب الأنواع
الأفلاطوني
على طريقتها. وأنا أتصور لعله قصد الرجل الهمداني رب الأنواع مقصوده، ما كان قصد الكل اللي فهمه ابن سينا. يعني هو يا حرام، يعني هو يا حرام ما في واحد بيّن له كلامه، استنقعد نهد فيه للرجل طالع والنازل. يعني لذلك 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 لعل لذلك لعل كلام الماتن في بيان كلام الرجل الهمداني أقرب للرجل الهمداني، وأن كان الماتن ما حمل على الرب الأنواع، حملها على أنه لا قصد كلي. على كل حال بغض النظر،
إذا امتناش نحل المشكل بعبارة بسيطة، أنه هذا الكلي الأعراض اللي تتصف بها الأفراد هو المتنزه عنها، لا تشبه الأعراض المتضادة في قاسم مشترك، والباقي الأعراض إنما تعرض على الأفراد، وخلصنا بلا المشكل
كله. إيه بس ما بالفلسفة يقولون بأن الكل موجود بعين وجود أفراده، بعين وجودها مندك فيها، فلا يعقل أن تقول بأن الكل منزه عن المشخصات، لا، الكل متصف بهذه المشخصات. طالما أننا أثبتنا في الفلسفة بأن الكلية موجود بوجود أفراده، هذه بحث الكل الطبيعي على كل حال، بما أنه أثبتنا بأن الكلية الطبيعة يوجد بوجود أفراده وهو عين أفراده، طبعا هذا بحث تحليلي هو على كل حال، بما أنه أثبتنا في الفلسفة هذا المعنى، فلا يمكن لك أن تسحب يدك، لابد أن تذهب إلى الفلسفة وتناقشهم في هذا البحث. أتصور بالمرحلة خامسة، يمكن ناسي أنا فعلا ناسي.
شيخنا بس عفوا، شو بصير الفرق بين كلام المصنف وبين كلام الفلاسفة؟ هني يعني المختار،
ما في فرق بينهما بالنتيجة، نهايتهم يتفقون على أن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده ونسبته إلى الآباء أب الآباء المتعددين إلى الأبناء، بس عم نختلفوا هما في بيان كلام الهمداني.
لا انت لانك قلت
ثلاث
اقوال فكرت انه
لا، هي قلت لا ثلاث اقوال عذرا ثلاث اقوال في بيان استصحاب الكلي. اذا الى هنا صار عندنا قولان، القول الاول في بيان حقيقه الاستصحاب الكلي وفرق عن استصحاب الفرد، ما هو؟ ان استصحاب الكلي عباره عن صوره ذهنيه حاكيه عن الجامع، استصحاب الفرد صوره ذهنيه حاكيه عن الفرد تفصيلا. القول الثاني في التفرقة بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد، أن استصحاب الكل هو استصحاب لكلية الرجل الهمداني ذو الواقع المنحاز، استصحاب الفرد هو استصحاب تلك الأفراد الأخرى. القول الثالث هو القول الذي نسبه الماتن في ضمن بحوثه إلى المحقق العراقي، وأن الفرق بين استصحاب الكل والفرد أن استصحاب الكل هو استصحاب للحصة، استصحاب الفرد هو استصحاب لشيء بمشخصاته فعلا. قبل الورود في هذا المطلب لابد أن نرى ما هو الفرق بين الحصة والكلي. مين بيخبرني إذا سألتك ما الفرق بين الحصة والكلي؟ ماذا تقولون؟ الحصة غير الفرد.
نعم، إذا بإضافة المشخصات فهو
بتتأمل. يعني إذا بدي ساعد السيد إبراهيم، أنا نقول إحنا إنه الحصة هي الكلي بقيد، الكلي بقيد، هي هذا قد تتميز، فكلما تميز لأن تتعدد حصص الكلي بتعدد القيود الخارجية.
يعني تريد أن تقول بأن حقيقة الحصة هي عبارة عن الشيء مع مشخصاته،
مع قيود، مش قصاتي بدي اسميها قيود، انا احسن ما افوت بالحكي.
ايش هي القيود؟ اي قيود؟ الطول والعرض؟
لا، انه في حصص، مثل المولى لما بيجعل مثلا الشرط، مثلا الصلاه مقيده بالطهاره، بحصه، يعني حصه الطهاره مثلا، عم بقول انا هيك الفكره، لا ما بعرف اذا مضبوط بالشكل المدرك. التخصيص بالسير يعني هل
الماتن رحمة الله تعالى عليه بحسب ظاهر عبارات رضوان الله تعالى عليه، يعني لا أقل بهذه العبارة المكتوبة في المقام عندما بين عندما قالها العبارة، بل دعوة أن كل فرد يجتمع لحصة من الكل مشخصات عرضية واستصحاب الكل عصادة الحصة. الماتن بحسب ظاهر هذه العبارة التي نقرأها يريد أن يفرق بين الحصة والكل بهذا المعنى، أن الحصة عبارة أنا عندي كلي وعندي فرد وعندي حصة، إذا نظرت إليك بما لك من مشخصات تامة بتكون ماذا؟ فرد. إذا نظرت إليك بما أنت كلي جامع بين زيد وعمر وباكر مسميك كلي، إذا نظرت، يمكن هذا مقصودكم أنتم، إذا نظرت إليك بما أنت شيء متشخص لكن لا بنسبتك إلى مشخصاتك، بل بنسبتك إلى الكلي الجامع بين الأفراد أسميك كلي. فأنا هذا زيد أستطيع أن أنظر له بعينين، أستطيع أن أنظر له بالعين الأولى وأصب النظر على تمام مشخصاته فأسميه فرد. أن أنظر إلى هذا الوجود المتشخص خارجا بما هو فرد من أفراد الكل فيسميه ماذا؟ حصة. فنسبة الوجود الخارجي إلى مشخصاته تسمى فردا، وإذا نسب إلى الجامع والكل نسميه ماذا؟ حصة. ما أدري وضحت ولا لا. طبعا هذا البيان للفرق بين الحصة والكل خلاف المأنوس في ذهني أنا، يعني على كل حال أنا عادة لأنه إذا هو بس أعطيكم بس عبارة، بس هو يقول هكذا، أقرأ عبارة من المباحث القسم الثاني الجزء الخامس صفحة 325، يقول: يميز بينهما بأن استصحاب الكلي يعني استصحاب الحصة الخاصة، بينما استصحاب الفرد يعني استصحاب الحصة مع خصوصياتها العرضية المشخصة. فإذا أنت أيها الوجود الخارجي حصة زائد خصوصيات، إذا نظرت إليك حصة زائد خصوصيات تكون فردا، إذا كنت حصة فقط تكون ماذا؟ كليا فعلا في المقام. لذلك قلت، علقت عليه، قلت فهو يعتقد أن المقصود من الحصة الحصة الخارجية المتغايرة بين كل فرد وآخر. وإلا إذا أريد من الحصة مع ما هو معناها المأنوس أنها عين الكل مفهوما، والفرق أنه بالحصة تشير إلى فردا في الكلية تشير إلى المجموعة، بتكون استصحاب الحصة والكل شيء واحد. لأنه أنا اللي بذهني شو الفرق بين الحصة والكل؟ الفرق بين الحصة والكل أنه طار هذا المفهوم الذهني مرة تنظر إليه بما هو مرآة لهذا زيد وعمر نسميه حصة من الكل، ومرة تنظر إليه بما هو جامع من الكل بتسميه كلي. بس على كل حال افهموها كما فهمها الماتل، لأنه على أساسها ستبدأ الأبحاث اللاحقة. الفرق بين الحصة والكل والفرد هي هذه، أنه نحن عندنا وجود خارجي وعندنا ماذا؟ صورة ذهنية حاكية عن الخارج. النظر إلى الوجود الخارجي بما له من مشخصات فرد، النظر إلى الوجود الخارجي المتميز عن سائر الوجودات لكن بما هو فرد من أفراد الكل حصة، النظر إلى الجامع بين هذه الأفراد والحصص نسميه ماذا؟ كلي. وضحت؟ ما يريده العراقي أن الفرق بين استصحاب الكل والفرد أن استصحاب الفرد هو استصحاب الفرد بما له من مشخصات، استصحاب الكلي هو استصحاب الفرد مع غض النظر عن مشخصاته، استصحاب الحصة هو استصحاب الفرد بغض النظر عن مشخصاته فعلا. هذا هو الفرق بينهما بعبارة العراقي فعلا. الماتر رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الكلام لا حاجة له، بعد أن عرفت أنه إمكان استصحاب الكل بما هو كلي لا يجب علي أن أنظر أن يكون المستصحب وجودا خارجيا، بل المستصحب كلي حاك حكاية إجمالية عن الأفراد بلحاظ قاسمها المشترك. فإذا بس لخص البحث وأقرأ العبارة، لو عندكم سؤال اسألوه. ألخص البحث، صار عندنا في التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكل مبان ثلاثة. المبنى الأول مبنى الماتن، استصحاب الكل والفرد كل منهما المستصحب صورة ذهنية، لكن هذه الصورة الذهنية التي حكم ببقائها طارة ينظر إليها بما هي مرآة عن الفرد بما له من مشخصات استصحاب فرد، ومرة ينظر إليها بما هي حاكية عن الجامع بين الأفراد استصحاب كلي. هذا القول الأول. القول الثاني، وهذا القول الأول والمختار، القول الثاني أن استصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الأفراد بما لها من مشخصات، واستصحاب الكلي استصحاب ذلك الوجود المنحاز الذي قال به الرجل الهمداني. هذا الكلام باطل ببطلان المبنى، باعتبار أن الكل الطبيعي ليس له وجود منحاز، بل وجوده بوجود أفراده. القول الثالث أن نقول الفرق بين الكل استصحاب الكل والفرد أن هذا الموجود الخارجي اللي هو زيد إذا نظرت إليه بما له من مشخصات يكون فردا، إذا نظرت إليه مع غض النظر عن المشخصات تسميه حصة، واستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة زائد المشخصات. يقول الماتن هذا الكلام باطل لأنه تأويل لا داعي له، بل المستصحب كما بينته لك في الكل هو الكل الجامع بين الأفراد بما لها حكاية إجمالية عنها. وإليه أشار الماتن بقوله كما أنه لا موجب لإرجاع الكل في المقام التفرقة المذكورة إلى الحصة، ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكلي ومشخصات عرضية، واستصحاب الكل عبارة عن استصحاب ذات الحصة يعني مع غض النظر عن المشخصات، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات، بل الصحيح في التفرقة ما ذكرناه. أنا بدي إياكم تحفظوا هذه العبارة بس لأنه سوف يترتب عليها مطالب، أن البيان الماتن لمعنى الحصة يقتضي أن الحصة هي شو بتكون؟ مو صورة ذهنية. الحصة شو صارت؟ وجود خارجي متمايز عن سائر الوجودات. يعني أنت يا شيخ فاضل ألست حصة زائد مشخصات؟ نعم نعم، أنت حصة، أنت حصة زائد مشخصات، وهو حصة زائد مشخصات، والحصة التي فيه غير الحصة التي فيه. فالمستصحب على كل حال على رأي العراقي الحصة الخارجية أو الحصة زائد الأفراد. إذا حصة خارجية بغض النظر عن الأفراد كلي، إذا حصة زائد أفراد يكونوا استصحاب فردين.
شيخنا بس فهمني الفرق بين الحصة عندك اللي أنت ما نسك بينك وبين اللي هو القرار.
الحصة اللي عندي هي نفس الكلي، بس غاية ما في الأمر أنه هذا الكلي نظر إليه بلحاظ فلان.
في الخارج إلى
الفرد. إيه بالي.
طيب واللي هو عم يبين هالحصة؟
الخارج هذا الموجود، هذا المتميز خارجا. كيف أنه الفرد بما له مشخصة؟ نعم.
شو فرقه عن الجزء صار؟
هذا هو الفرق. الفرق عن الجزء أنه في الجزء تنظر إليه مع المشخصات الكل الحصة بغض النظر عن المشخصات. في إشكالات سوف تأتي في ضمن الأبحاث اللاحقة إذا لم تلتفت لهذه النكتة سوف تقعون في حيص وبيص. هذه النكتة جوهرية أن تفهموا كلام الماتن، أن الناظر هو في تفسير الحصة إلى الحصة الخارجية. يعني حتى أستاذي الله يرحمه مرة أشكر على الماتن في بعض المطالب وأنا علقت عليه وقلت أن الماتن مو ناظر لهذا المعنى في الحصة، ناظر إلى الحصة الخارجية مو الحصة بمعنى كل من الكليات. توضيحات تأتي أكثر إن شاء الله يوم غد وعند التطبيقات أكثر، والحمد لله رب العالمين.